السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف درسنا في هذا اليوم والمتمثل في القراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، تصنيف القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي، المتوفى في سنة 33 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. اكتب عندك: الأصل في دين الله الاتباع. الأصل في دين الله الاتباع، وقبله الإخلاص، وعليه فالصواب عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يسيد، برهان ذلك ما ثبت في السنن وغيرها، برهان ذلك ما ثبت في السنن وغيرها من حديث أنس قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت خيرنا وابن خيرنا، أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت خيرنا وابن خيرنا، أنت سيدنا وابن سيدنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا بقولكم، قولوا بقولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد. قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يحملنكم على الغلو، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، يعني أأمل إن شاء الله ألا يفوت أحد منكم كلمة مما نمليها علي، مع التدقيق والتدبر لما يقال لعلنا نزل في الإملاء. الأوراق موجودة والأقلام موجودة، أرجو ألا تقع عيني على أحد لا يكتب، والكتب بفضل الله موجودة. يعني نأمل إن شاء الله أن نحقق أعلى درجة من الاستفادة مستعينين بالله عز وجل. أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه. اكتب عندك: والمراد بشرخ شبابه أي بداية شبابه. ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم، الذين حلوا به ذروة المجد والسناء، وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم الأخلاق، بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. اكتب عندك في مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث، نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. اكتب عندك: والمراد بالهدي أي ما يصدر من العالم من أفعال، أي ما يصدر من العالم من أفعال كمشيه ومجلسه وأكله وشربه. وكذلك كيفية كلامه، وقال الحسن: إن كان الرجل لا يخرج في أدب يكسبه السنين ثم السنين. وقال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء، على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. في الهامش: من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال أنهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال أنهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإن خالف أرد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. أعيد يا أخوانا: من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال أنهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإن خالف رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. فضل. يسأل أخونا: لماذا لم يعرض على القياس؟ أولا، هذه العبارة التي أسمعتكم إياها وهي أصل من أصول أهل السنة في التلقي والاستدلال من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وسبب اختياره للثلاثة لا نزاع فيها البت بين أحد من أهل العلم، وما ترك القياس زهدا في القياس ولا إنكارا له، بل أن القياس كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد وكذلك الإمام أحمد من قبله أكثر ما يؤتى الناس من باب القياس الفاسد، فمن المحتمل أن يخطأ في القياس فيقع في القياس الفاسد فيزل وينحرف. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. أأمل أكرمكم الله ألا تكتفوا فيما نقرأه سويا. والكتاب يعني جزى الله بعض إخواننا أشاروا علينا به أكرمهم الله، وغيره من الكتب سيأتي تباعا بإذن الله، حتى يعني نبدأ نقوم من سلوكنا ومن أخلاقنا. وحذاري حذاري أن تنشغل بطلب علوم الآلة أو غيرها وتهمل هذا الأمر، لا بركة في علم لا يعلوه أدب. وقيل للشافعي رحمه الله: كيف شهوتك للأدب؟ قال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارك مفصلاته خفية، دعاني ما رأيت، هذا كلام ابن جماعة، دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إلي وعسر تكرار توقيفهم علي، إما لحياء فيمنعهم الحضور، أو لجفاء فيورثهم النفور، إلى جمع هذا المختصر، مذكرا للعالم ما جعل إليه، ومنبها للطالب على ما تعين عليه وما يشتركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب، ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات أو مررت به في المطالعات أو استفدته في المذاكرات، وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمله. قد جمعت فيه بحمد الله عز وجل من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء. اكتب عندك: والتبرك هو التماس زيادة الخير في شيء ما، والتبرك هو التماس زيادة الخير في شيء ما. وقد اتفق أهل العلم على أن التبرك مشروع بل مستحب بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بآثاره. على أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع بل مستحب بآثاره، أي نعم، بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره، ومن فصل من جسمه مما دل عليه النص، ومن فصل من جسمه الشريف مما دل عليه النص. مثال ذلك عرقه، عرقه وكذلك شعره، وكذلك دمه، افتح قوس، لما احتجم دمه، لما احتجم، وكذلك ثيابه، وكذلك ثيابه أو السطر. وهذه الأشياء قد انعدمت في وقتنا، افتح قوس، 1437 في وقتنا، وعليه من ادعى وجودها فهو كاذب. وهذه الأشياء قد اندثرت أو انعدمت في زمننا، افتح قوس، 37 و400 ألف، ومن ادعى وجودها فهو كاذب، وعليه لا يجوز ذكر هذه الأمور إلا من باب الإخبار فيما مضى. وأما التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم، وأما التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم، فالصواب المنع. وأما التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم فالصواب المنع سدا لذريعة الشرك. وأما التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم ف فالصواب المنع، المنع نعم، سدا لذريعة الشرك. نعم، ما قاعد علي في حياتي أو في مماتي؟ يعني قلنا في حياته يبقى من باب أولى في مماته. أضف في حياتي، في حياتي من يتبرك به ومن باب أولى بعد موتي. في حياتي من يتبرك به ومن باب أولى بعد مماتي. نعم، لا هذا شيء آخر، لما نتكلم هنا عن التبرك بأشياء محسوسة مش معنوية، معنى لا بأس بذلك أبدا. الإنسان يتبرك ويتوسل إلى الله بأعماله الصالحة بطلبه العلم، هذا فيه خير كثير. نعم، أي نعم، قال ولكن الصواب المنع. فضل. لأن إن كان حيا لا يجوز، طب مات لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يبقى لا يجوز من باب أول. طيب، يقول وقد رتبته على 5 أبواب تحيط بمقصود الكتاب. الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العلم ونبله. الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب. الباب الخامس في أدب سكن المدارس وما يتعلق به من النفائس. وقد سميته تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل، اللهم أمين. الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. اكتب عندك. والمراد بالعلم إذا جاء في نصوص الكتاب والسنة باتفاق أهل العلم هو العلم الشرعي، هو العلم الشرعي الذي يشتمل على أخبار يجب أن تصدق وأوامر ينبغي أن تفعل، على أخبار يجب أن تصدق وأوامر ينبغي أن تفعل ونواهي ينبغي أن تترك. على أخبار يجب أن تصدق وأوامر ينبغي أن تترك أن تفعل ونواهي ينبغي أن تترك. وأما غيرها من العلوم، وأما غيرها من العلوم فهي وسائل للتكسب، وأما غيرها من العلوم فهي وسائل للتكسب، ولا يطلق عليها علم إلا من باب المجاز. ولا يطلق عليها علم إلا من باب المجاز. الله يجزاكم بالخير. أخف من التعليقات شوية ولا يعني إن شاء الله يعني نتصبر ونصبر أنفسنا بما نحن فيه، ونسأل الله أن يعيننا على الفراغ منه إن شاء الله. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس العلماء فوق المؤمنين 700 درجة ما بين الدرجتين 100 عام. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. اكتب عندك. دلت الآية على شرف العلم والعلماء من وجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل عدلهم وكفى بهذا شرفا. الوجه الأول أن الله عز وجل عدلهم وكفى بهذا شرفا، فقد قبل شهادتهم أن الله عز وجل عدلهم. عدلهم عدل أهل العلم، مظبوط. وكفى بهذا شرفا فقد قبل شهادتهم. الوجه الثاني أنه عز وجل ثلث بهم بعد الملائكة، الوجه الثالث استشهد بهم على أعظم مشهود وهو توحيده سبحانه وتعالى. استشهد بهم على أعظم مشهود وهو توحيده عز وجل. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال: وما يعقلها إلا العالمون، وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في الهامش: ولا يطلق على الرجل بأنه عالم أو من أهل العلم إلا بشرطين مجتمعين. ولا يطلق على الرجل أنه من أهل العلم إلا بشرطين مجتمعين. الشرط الأول أن يحصل العلم، الشرط الثاني أن يعمل بهذا العلم. الشرط الأول أن يحصل العلم، يعني لكي يطلق على الرجل أنه من أهل العلم أو من طلبة العلم عندنا شرطين مجتمعين. ومعنى كلمة مجتمعين إذا تخلف أحدهما لا يتحقق به الوصف. يبقى الشرط الأول أن يحصل العلم، وطبعا تحصيل العلم إما استظهارا وإما إجمالا، يعني إما يستظهر النصوص استظهارا أي يقرأها عن ظهر غيب، وإما أن يكون على وجه الإجمال. الشرط الثاني أن يعمل بعلمه، أن يعمل بعلمه. فإذا تخلف أحدهما أن يعمل به، فإذا تخلف أحدهما لا يتحقق فيه الوصف. فإذا تخلف أحدهما لا يتحقق فيه الوصف. برهان ذلك قوله تعالى على لسان نبيه يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: أولئك هم خير البرية، إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه. فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اكتب عندك: دل الحديث على أن علامة الخيرية من رب البرية على العبد، دل الحديث على أن علامة الخيرية من رب البرية على العبد أن يفقهه في الدين، أن يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم، والفقه هو الفهم. فلا يكون الرجل فقيها فلا يكون الرجل فقيها إلا إذا فهم وعمل. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. اكتب عندك: ومراده فوق رتبة النبوة المراد به رتبة الرسالة. المراد به رتبة الرسالة. رتبة الرسالة أخونا الله يجزاه بالخير أرسل إلينا رسالة. يا أخي الفضل، يعني على الرأس والعين، سأقلل في سأتمهل في الإملاء، ويعني إن كان التمهل يعني لا يتناسب حد يخبرني، لأن الهدف كله الاستفادة وليس الهدف إلقاء معلومات وتستيرها دون أي فائدة. جزاك الله خيرا. وعنه لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. طبعا في الهامش عندك الحديث مرسل، وكما قال أهل الاختصاص المرسل من أقسام الضعيف، ولكن المعنى إن شاء الله صحيح. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنهم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. في الهامش قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها، اكتب عندك: على ظاهره. ولا يحتاج إلى تأويل. يقول: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها، وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، فقيل التواضع لها، وقيل النزول عندها والحضور معهم، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقاصده. وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. والحديث لا يصح. قال بعضهم: هذا على أن أعلى ما للشهيد دمه، وأدنى ما للعالم مداده. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. الحديث أيضا ضعيف ولا يصح. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم، اكتب عندك، أي أهلهم، طيب ارجع للوراء قليلا، قوله وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار، صحيفة 39 وصلت إليها، اكتب عندها ضابط الإلهام. ضابط الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر، إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي، بغير استدلال بوحي ولا نظر في حدة عقلية. تاني، الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حدة عقلية، يختص الله به من يشاء. اكتب عندك وهو نوع من أنواع الوحي، وهو نوع من أنواع الوحي. برهان ذلك، برهان ذلك قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، افتح قوس، الإجماع منعقد على أن النبوة لا تكون إلا في الرجال، الإجماع منعقد على أن النبوة لا تكون إلا في الرجال، إيه في القوس. وقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل، الآية، نرجع للكتاب، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي حديث يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، والحديث لا يصح. وروي العلماء يوم القيامة على منابر من نور، أيضا لا يصح. ونقل القاضي حسين بن محمد في أول تعليقته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب العلم والعلماء لم تكتب له خطيئة أيام حياته، حديث لا يصح. قال وروي عنهم صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا، الحديث أيضا لا يصح. وقال من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له، والحديث أيضا لا يصح. ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الدرر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك والحديث لا يصح، موجود في الهامش، ولكن المعنى صحيح، ولكن المعنى صحيح. وكما ذكرنا قبل ذلك لابد أن نفرق بين أمرين، بين نسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر، وبين كون إن الكلام صحيح دلت عليه الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية، هذا غير هذا. فكون أنك تقول الحديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن معناه صحيح، خطأ، خطأ كبير، لأن علماء الشريعة سلكوا مسالك معلومة ومحفوظة جزاهم الله عنا خيرا في إثبات المتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية السند ومن ناحية النظر في المتن، فليس كل ما كان معناه صحيحا ينسب إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، نعم، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وقال بعض السلف: خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل. وقال أبو مسلم الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. وقال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. اكتب عندك ينشأ من ذلك، أي من كلام أبي الأسود الدؤلي، ينشأ من ذلك بعد حذف المكرر، بعد حذف المكرر، أن العلماء حكام على الناس، أن العلماء حكام على الناس. وقال وهب بن منبه: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا، والعز إن كان مهينا، والقرب إن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا. وعن معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. اكتب عندك: والأصل فيه العمل، والأصل فيه العمل، أي يتعلم ويعمل. أما أنه تعلم وبحث عنه إلى غير ذلك وعلمه الناس ولم يعمل به، لا شك لا فائدة منه، بل وبال عليه. وقال الفضيل بن عياض: عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء. قال سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وقال أيضا: لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. فقيل: عن من هذا؟ قال: عن الفقهاء كلهم. وقال سهل بن عبد الله التستري: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فعرفوا لهم ذلك. وقال الشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. اكتب عندك: وعلى وجه الإجمالي، وعلى وجه الإجمالي، فمجالس العلم أفضل من العبادة. ووجه ذلك أن العلم من العبادات المتعدية، ووجه ذلك أن العلم من العبادات المتعدية، يعني نفعها يتعدى إلى الخير. وأما العبادات فمنها المتعدي ومنها غير المتعدي. وعن سفيان الثوري والشافعي: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. اكتب عندك: والمراد من ذلك، أي ما افترضه ربنا عز وجل علينا على سبيل الحتم والإلزام، على سبيل الحتم والإلزام. نعم، حاضر. والمراد من ذلك أي ما فرضه علينا النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع على سبيل الحتم والإلزام، ويدخل فيه العلم بهذه الفرائض، ويدخل فيه العلم بهذه الفرائض. وعن الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. وعن أبي ضر وأبي هريرة قال: باب من العلم نتعلمه حب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. وقد ظهر بما قلناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فيتفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها، ولأن العلماء ورثة الأنبياء وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه وغيره من النوافل ينقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. اكتب عندك وعلى الجملة. فأهداف طلب العلم أن نعبد الله على بصيرة. الأمر الثاني أن نتخلص من مداخل الشيطان. الأمر الثالث أن تبين الشريعة كما أنزلت. الأمر الثاني أن نتخلص من مداخل الشيطان. الأمر الثالث أن تبين الشريعة كما أنزلت. نرجع للكتاب. فصل. واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة الأتباع والطلاب. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. اكتب عندك والحديث سنده حسن. وعنه رضي الله عنه قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. والحديث أيضا سنده حسن. وروي: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وذكر 3 وفيه: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، لكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اكتب عندك ورجل. ورجل بقية الحديث: ورجل قاتل في سبيل الله حتى قتل. فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهد. فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهد. قال كذبت. قال كذبت، يبقى لما قال قتلت في سبيلك حتى استشهد قال له ربنا عز وجل كذبت. الحديث ده يا اخوانا يعني رجائي ان تستظهره كما تستظهر اسمك، وكرره على نفسك مرارا، حتى ان كان في القلب شيء من حطام الدنيا ومن الرياء لعل الله عز وجل يجعل هذا الخبر سببا في ذهابه. كتبنا ايه؟ قال كذبت. وقالت الملائكة كذبت، لكن قاتلت ليقال فلان جريء، لكن قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من صنوف المال، ورجل آتاه الله من صنوف المال، من صنوف المال، يعني ضبط المال ايه يا حسام؟ كل ما ينتفع به. أتاه بقى من صنوف المال الكثيرة. يقول ورجل آتاه الله من صنوف المال فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه. فعرفه نعمه عليه فعرفه. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل. تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. جواد وقد قيل، يعني هذا الذي صنعت هذه الطاعات من أجله حصلته، خلاص ليس لك شيء. الذي حملك على الفعل أنت حصلته، يبقى ليس لك شيء عند الله. تفضل. ده هذا يسأل أخونا عن رجل قاتل في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على اعتبار الظاهر كما ظهر عند ايه؟ عند الناس. وعن حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، واحفظوا هذا جيدا، من طلب الحديث لغير الله او العلم مكر به، حتما سيمكر بك، اما من الشيطان واما من قرين السوء، أو تحدث فتنة تزل قدمك من أول وهلة. وعن بشر أوحى الله تعالى إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بسكره عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو 12 نوعا. هذا الكلام يا أخوانا لابد أن نراعيه. حتى وإن لم يكن أحدنا وصل إلى رتب الطالب العلمي، وهذا الذي نعتقده نقلا من الواقع، ولكن لعل الله عز وجل يعني يشرح صدرك ويوفقك إلى الخير فراعي مثل هذه الأمور، حتى وإن لم تكن أهلا لنقل العلم عندما تنقل العلم. مفهومة؟ يعني إحنا لسنا أهلا لذلك، ولكن اضطررنا لأمور كثيرة وما جلسنا إلا بعد أن استأذننا الأكابر. ففي هذه الحالة وإن كنا لا نوصف بما سميته لكم من طالب علم فضلا عما فوقها، ولكن حاول أن تتحلى بمثل هذه الأخلاق حتى إذا وصلت تكون متخلقا بها. طيب، النوع الأول دوام مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. اكتب عندك في ورقة الأوراق موجودة يا أخوانا، حد يمر عليكم بأوراق ولا شيء؟ نأتي من الصبيان، شوف يا أبو عادل حد من الصبيان يمر على أخواننا المشايخ بالأوراق. أنا قلت من الصبيان، ربنا يبارك فيك يا شيخ. بسرعة عشان هبدأ أملي. أول السطر: حقيقة المراقبة. حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب، هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه. ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه، فمن احترز من أمر من الأمور، فمن احترز ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه، وانصراف الهمم إليه، فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره، فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقب فلانا، يقال إنه يراقب فلانا ويراعي جانبه، ويراعي جانبهم. أول السطر: ضابط المراقبة. هي حالة للقلب، حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، حالة للقلب تثمرها أو يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة، وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح، وفي القلب. أعيد: حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب. أول السطر: شرح التعريف. شرح التعريف: أما الحالة، أما الحالة مراعاة القلب للرقيب، مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به، وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهي، وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر. العلم بأن الله عز وجل مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، وأن سر القلب في حقه مكشوف، وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. أعيد، وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة هي العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. أول السطر. ومصدر هذا العلم، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف، معلم المراقبة. يعني أنشدكم بالله أن تحققوه في أنفسكم قبل أن تعلموا الناس به، وهذا المعلم الوحيد الذي من خلاله تقاس حضارات الأمم. يعني أي أمة من الأمم أردت أن تقيس حضارتها، انظر إلى مراقبتها للغير بغض النظر من الغير. يعني يراقب قانون وضعي، يراقب رب لا يخفى عليه شيء، يراقب كذا، دي مش إشكالية. الإشكالية وجود المراقبة. وإذا نظرت وتأملت إلى من يراقب غيره من البشر أو يراقب شيئا من وضع البشر، مراقبة مخدوشة، ولكن إذا حققها يرتقي. أما مراقبة الرب عز وجل فهي على الدوام، لدوام ربنا عز وجل بصفاته العلى وأسمائه الحسنى. يبقى كون أننا ننظر إلى أي خلل في المجتمع وبالذات في الآونة الأخيرة في مصرنا، دقق وفتش غياب معلم المراقبة. واعلموا رحمكم الله، حتى نكون على بينة من أمرنا، كلما كان الداعية إلى الله متقنا لما يقول علما وعملا، كان كلامه إلى القلوب مباشرة نافذا ويؤثر. واحذر أن تتكلم في أمر من أمور الشريعة وأنت غير عامل به، أو أنك يعني لا نقول غير مقتنع، ولكن ما وصل الإيمان منك به إلى الدرجة المطلوبة. فهذه الحالة سيكون الكلام مجرد يعني أصوات ترفع وتصل إلى الآذان. ولا يخفى عليكم الأثر الثابت الصحيح عن الحسن البصري رحمة الله عليه، لما قيل له: يا إمام، ما بالك إذا وعظتنا بكيت ولم نبكي، وإذا وعظنا غيرك أبكانا ولم يبكي؟ قال: يا بني، ليست النائحة كالثكلى. انتبهوا، ليست النائحة كالثكلى. كلما أتقنت الأمر وأحكمت أمرك وعملت بما تقول، كان أنجع وأقوى في قلب المستمع. وطبعا لا يكن همنا في نشر العلم أن يعمل الناس يسعدوا بما علمناهم ونهلك نحن. لا، كن على حذر من هذا. ومعلم المراقبة هو الجامع لكل معالم التربية. كلما كنت مراقبا لربك كلما سعدت في دنياك وأخرك. آخر شيء إيه؟ ومصدر هذا العلم هو الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء الأمة. اكتب عندك: ويتحقق معلم المراقبة في المؤمن من خلال التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء. افتح قوس: الرقيب، الحفيظ، السميع، الرقيب، الحفيظ، السميع، البصير، العليم. اكتب عندك: الآثار السيئة المترتبة على غياب المراقبة. روى ابن ماجه بسند صحيح من حديث ثوبان. روى ابن ماجه بسند صحيح من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سفهم لنا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. قال: أما إنهم إخوانكم، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. أرجو أن تتدبر وتفكر في هذا الحديث. أقوام من الأمة ده يصلون قيام الليل ويأتون يوم القيامة في أرض المحشر بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، يحولها ربنا عز وجل هباء منثورا لا وزن لها ولا قيمة. طيب، من أين جاء هذا الإحباط لهذه الحسنات العظيمة بعد أن سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن وصفهم؟ قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انتهى الحديث. والمراد بهؤلاء إذا بعدوا عن أعين الناس وقعوا في المحارم، وقعوا عثرا، إذا بعدوا عن أعين الناس وقعوا في الحرمات، مستبشرين فرحين. إذا بعدوا عن أعين الناس وقعوا في الحرمات مستبشرين فرحين. يعني أأمل أن ننتبه، يعني قبل أن ينام الأولاد وتنام الزوجة وتدخل على المواقع الإباحية تذكر هذا الحديث، تذكر قبل أن تسترسل في الكلام مع من لا يحل لك الكلام تذكر هذا الحديث، قبل أن تبحث عن مكان حتى تفجر فيه تذكر هذا الحديث. تأمل، بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا، أمر في منتهى الخطورة، هباء منثورا. طب العلة فين؟ كانوا بنص الحديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني يتمنى أن يغيب الناس عنه، يتمنى أن يتغيب عن الناس، وإذا غاب عن الناس أو غاب عنه الناس وقع في المحرم وقلبه يرقص فرحا ويتمنى أن تدوم غيبته عن الناس حتى يستمر فيما حرم الله. هذا حسناته في أرض المحشر هباء منثورا. وأرجو الله يبارك فيكم عندما نسمع هذا الحديث أو نسمعه الناس ليس ثم داع للحدلقة الفقهية في مثل هذه النصوص. يعني بالضبط كده لما ذهب قوم إلى محمد بن شهاب الزهري وقالوا يا إمام ليس منا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة قتات، ليس منا من لم يرحم صغيرا، من غشنا فليس منا، وهذه الأحاديث. قال الإمام من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. لأن البعض يتحدق يقول لك كيف هذه نصوص ثابتة وصحيحة وصدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، كون أنك تتحدق في هذه النصوص حتى تسقط هيبتها وتضيع مدلولها ما صنعت شيء، ما صنعت شيء. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما يتكلم إلا بحق، وهو أفصح الخلق بالحق وأنصح الخلق للخلق وأبين الخلق للحق. نؤمن بالنصوص ونسلم بها، وليس ثم داع أن يتحدق متحدق ويقول لا هذا بعيد إلى غير ذلك. يبقى هؤلاء القوم أعيدك بالله عز وجل من أن تكون منهم أو تتلبس بواحدة منها، أن إذا خلى بمحارم الله يفعل المعاصي فرح القلب مستبشر ويتمنى دائما أن يكون أعين الناس غائبة عنه أو هو غائب عن أعين الناس. وهذا الحديث أكرمكم الله لا يتعارض مع ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عند أحمد والترمذي من الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته نقم فيه كتاب الله. فليستتر بستر الله، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات اللي هي المعاصي، أمر الشرع إذا أراد الإنسان أن يعصي الله يستتر، وهنا قال إذا خلوا بمحالم الله انتهكوها، شتان بين النوعين، بين من يفعل المعصية وهو متألم في غاية الألم والحزن ويتمنى من أعمق قلبه أن يتوب الله عليه، ولكن لضعف في نفسه وقصر في همته وغلبت شهوته فعل المعصية، فحرصا منه على ألا يكون فتنة للغير استطر، هذا سرعان ما يتوب الله عليه. وبين من يتمنى أن يغيب الناس عنه حتى ينتهك حرمات الله عز وجل. فرق بين النوعين. آخر شيء. نعم. لا، العلة يسأل أخونا عن اللون هنا، المستبشرين فرحين ولا أعين الناس؟ الأمران، ابتعد عن أعين الناس وهو فرح مستبشر. معي؟ آخر شيء قلنا. ها، الحديث طيب خلاص ماشي. اكتب عندك، قال تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الثانية: إن الله كان عليكم رقيبا. الآية اللي بعدها: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. نرجع للكتاب. قال تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا. قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. اكتب عندك: ولا ينفع العلم إلا بالعمل به. ولا ينفع العلم إلا بالعمل به. ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع. ومما كتب مالك إلى الرشيد: إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه. خدوا بالكم من الأثر ده. حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته. يعني إيه؟ يعني لا يظهر التواضع لله أمام الناس وفي السر جبار عنيد. ما هو ده يقطع للرياء. يبقى هو متواضع أمام الناس وأشد تواضعا بينه وبين نفسه، ويحترس من نفسه لأنها أمارة، ويقف عما أشكل عليه. الثاني: أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذلهم بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلمه منهم وإن عظم شأنه وبرع قدره. دي خطيرة جدا. لذلك الله يبارك فيكم، وأنا بتكلم والفضل لله من واقع خبرة تجاوزت 35 سنة، وأرجو أن يلقى الكلام قبولا. احكم أمرك في أمر دنياك واطلب العلم وعلمه الناس. مفهوم يا رجالة؟ احكم أمرك في أمر دنياك. ده هذا إن لم تكن موكل من قبل ولي الأمر ويعطيك جعلا، هذا أمر لا شيء فيه مطلقا. لأن أتكلم عن أمثالنا، وإن كان يوجد بعضنا من إخواننا من أهل التخصص الموكلون من قبل ولي الأمر ما يتعاطونه من أجر يعني لا شيء فيه البتة مطلقا، وإن شاء الله مع إخلاصهم لا ينقص من أجرهم شيء. ولكن أنا أتكلم عن الصنف الآخر من الناس الذين يبتغون الأجر من الله، ووصل الحال ببعضهم أنه تفرغ كامل لطلب العلم ووقع في حاجة شديدة. ما أحكمت أمرك وما أحسنت صنعا، سدد وقارب حتى لا تتضايق عليك الأمور وينغص عليك من قبل بيتك، وتوضع أمام طلبك للعلم العراقيل الكثيرة وتضعف، لأن هذا يحملك على التبذل، وتبذلك فيه إهانة للعلم. لا، كن عزيزا. يبقى أنا أعمل وأكف نفسي ومن أعول، وأطلب العلم وأدعو إلى الله، وازن بين الأمرين. فإن قلت تصعب علي الموازنة، أقول لك من واقع الخبرة أنت مضيع لوقتك، مضيع لوقتك، وقتك يضيع بين القيل والقال والزيارات ومضيعة في أمور لا تنفعك. أما إن أحكمت أمرك كما ينبغي وظننت بوقتك كما تظن بدرهمك، ستجد إن شاء الله الوقت متسع والبركة من الله. لا داعي أن أسرد عليكم المثالب التي وقع فيها الكثير ممن لم يحكموا أمر دنياهم، ليس ثم داع. مداهنات وتدليسات وتلبيسات لأمور كان واجب عليك أن تفطن إليها في بداية الطلب. أتكلم معاكم بصريح العبارة، ويعلم الله ما أظن عليكم بنصح قط، والأمور هذه الخبرة فيها هي المقدمة. احكم أمرك وأتقن عملك، وإياك أن يضغو عملك على طلبك للعلم، ولن يضغو طلبك للعلم على عملك. هذه معلومة، حتى لا يؤتى الإسلام من قبلك وأنت السبب. يداهن ويمكث في أمكنة الشرع أوجب عليه أن يتركها. لما؟ ليس له عمل. أنت جنيت على نفسك. لا، أنا أحكم أمري جيدا. عشان كده ذكرت لكم مرارا، قلت لكم يا أخوانا انظر إلى إمكانياتك وقدراتك في طلبك للعلم. أنت مثلا رجل، لأن أطياف الناس مختلفة، بسط لك في الرزق على المعاش، وراتبك يكفي ويكفي 10 أسر مثلك، خلاص لما ترحل وتكون في الأرض سائحا خلف أهل العلم؟ ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ الآخر يعمل في عمل من الثامنة حتى الثانية ودخله يكفيه وزيادة. طيب يبقى عندك بقية الأسبوع ما عندك عمل، خصص لنفسك درس أو درسين أو ثلاث، ثنتان مستمع والثالث تبقى على الطمي. طيب العمل لا يكفي وألتحق بعمل، أو مثلا شغل أعمال حرة مانيش ملك نفسي، اتصل بي تعالى بروح. نعم أحكم أمرك في درس حتى لو واحد في الأسبوع. أما أنك تترك شؤون الدنيا كلها وتبدأ تطلب العلم وتتكفف لن تفلح. خدوا بالكم كويس قوي وانتبهوا، الله يبارك فيكم. والذي يحمل كثير من إخواننا على هذا الأمر إن هو بيستعجل النتائج، وده خطأ. يعني يستعجل إيه؟ أريد أن أحصل العلم حتى أدعو الكلام ده، لا يا أخي الفضل، مش كده أبدا. وبالذات طلب العلم الشرعي، أنا أتأنى وأتريث حتى أحكم أمري. والله أسعدك الله عز وجل بالدعوة لدينه وتعليم الناس، فضل الله يؤتيه من يشاء. ما تمكنت لمشقة تقع عليك من مداومة الطلب، حسبك أنك على الحق وبنيتك الصالحة يبلغك الله بها المنازل العليا. ولكن أنا بحذر نفسي وإياكم من أن تنحرف أو يزل قدمك وتبدأ تغض الطرف عن كثير مما ينبغي أن تصدع به خشية هذه الأمور. لا، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. احكم أمرك حتى لا تداهن في دين الله وممكن تغض الطرف عن منكرات. ولولا الأدب الذي أدبنا به شيوخنا لسمينا كثيرا من القوم وقعوا في مثل هذا، وأزدينا لهم النصح مرارا وما استجابوا. حكم أمرك أنت، هو حكم أمرك. يعني أذكر مرة من المرات رجل ابتنى مسجدا وجلس معي، فبيتكلم مع القائمين على المسجد بيقول لهم عاوزين الشيخ فلان، هو وجه الخطاب لي الأول، قال لي عاوزين تخطب لنا خطبة عن كذا. قلت له من شرحنا أمرك، أنا ماشي بمنهج وبسلسلة وبشاور إخواني اللازم بنقوله، أما أنك توجه لي الأمر ده قلة أدب، وإياك أن تعود لمثله. هكذا بعدها فقال للأخوين، قال له فلان يخطب عن كذا، ما احنا بنديله اللي هو عاوزه. خطيرة، وخطيرة جدا. كما ذكر بعض عن شيوخ الأزهر في العهد القديم، دخل عليه خداوي وهو في المسجد الجامع مدد رجله، فقال له الخداوي جاي كلنا رجلك، قال إن الذي لا يمد يده يمد رجله. خلاص مش كسر نفسي بحاجة، ناخد بالنا كويس. دايما كده يقول لك عمل، وعمل حقيقي، لأن الدعاء كلحم على أضم تستشرف إليه عيون الجوائح. هكذا لحم على الورش بتاع الجزار ولحم حمر. من الذي يتطلع إليها؟ الجوارح والسوانح. خلاص أنا وأنت مثل ذلك، فلا بد أن تفطن لهذا، ليس مظاهرا للناس ولكن على الحقيقة. أنا بشتغل، بشتغل إيه؟ سباك، وبطلب العلم. اشتغل إيه؟ أنا كذا وبطلب العلم. اشتغل إيه؟ بطلب العلم. ماشي، وإيه تاني؟ وبطلب العلم. لا، وارث أبدا. طب على المعاش المبكر أبدا. لا، خد بالك كويس، خد بالك كويس وانتبه. الساعة الآن 10:30 بإذن الله تبارك وتعالى، 11 إلا 5 دقائق سنعاود الدرس إن شاء الله. أرجو عدم إضاعة الوقت، وطبعا يعني إحنا على قدر استطاعتنا لا نألو جهدا في إكرامكم بما يليق بكم. على الجانب الآخر أرجو الحرص على عدم إضاعة الوقت. 11 إلى 5 بالتمام والكمال سأعاود القراءة في هذه الرسالة المباركة، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.